بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في المجلس الماضي عن بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ما تشترك فيه الرواية والشهادة، ثم ذكر رحمه الله تعالى طبقات الحفاظ، وانتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى الكلام على أو ذكر رحمه الله تعالى بعض أئمة هذا الشأن، أئمة الحديث، ثم انتقل إلى الفصل الذي بعده، وهو الكلام فيه الذي يدور الكلام فيه حول الرواة والكلام فيهم وما يتعلق بتوثيقهم وما يتعلق بتليين الرواة. تفضل. الله يبارك فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة في علم مصطلح الحديث، قال رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق، ويقال عنه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل مسائل تدور حول طبقات المعدلين والمجرحين، أو تفاوت مراتبهم، وكذلك ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجهالة ونحو ذلك من المسائل في هذا الفصل. وهنا مسائل بين يدي هذا الفصل والفصول التي بعده ينبغي التنبه لها والالتفات إليها. وفي طليعة هذه المسائل ننبه على أن علم الجرح والتعديل هو من العلوم النفيسة والعلوم العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة، شريعة الإسلام، وهي من دقائق المسائل التي يجب أن يكون فيها المتكلم واقفا عن علم ومتكلما عن علم. إن سكت سكت فيها بعلم، وإن تكلم فيها تكلم بعلم، لأن هذا الباب باب يتعلق بالأعراض، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك كان الكلام في هذا الباب له رجاله، والذين يتكلمون فيه بعلم وبورع وتقوى مع معرفة بأسباب الجرح والتعديل وصدق وأمانة وصيانة ومعرفة بأحوال الرواة وطبقات الرواة وسبر لكثير من أحاديث الرواة ومشايخ الرواة مما بوأهم المراتب العلى في هذا الباب، وإنما كان قصدهم في ذلك صيانة دين الإسلام عن التحريف وعن التبديل، وهو من الحفظ الذي حفظ الله سبحانه وتعالى به هذا الدين، فقيض رجالا يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها ما ليس منها أو أن ينفع عنها ما كان منها، فحفظ الله سبحانه وتعالى بهم شريعته ودينه وصان أحكامه، وتوارث المسلمون تلك الأحكام وتلك الأحاديث إلى يومنا هذا، وستبقى كذلك في ما بعدنا من الأزمنة والأعصار. وفي هذا الفاصل لما ذكر رحمه الله تعالى الثقة قال فيه من وثقه كثير ولم يضعف، وقد مر معنا ذكر الثقة، وذكرنا أن الثقات يكونون قد استحقوا هذا الوصف بجمعهم بين العدالة والضبط، وهم يتفاوتون في ذلك بتفاوت مراتبهم في العدالة والضبط، لكن كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا من جهة إطلاق الوصف على الراوي، فقال من وثقه كثير ولم يضعف، وهذا من التوسع في ذكر وإطلاق هذا الوصف منه رحمه الله تعالى، لأن لفظ الثقة هو لفظ أعم وأشمل مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وقد سبق كلامه قبل ذلك رحمه الله تعالى كلاما في بداية أو كلامه في بداية هذه الرسالة في ذكر الوصف المتعلق بالثقات، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا كلامه مختصر، كلامه رحمه الله تعالى كلام مختصر، وإلا فله كلام في عدة مواضع وأوسع من هذا الكلام وأشمل من هذا الكلام، يوضح من هو الذي يطلق عليه لفظ الثقة. ولذلك ترى أن كلامه رحمه الله تعالى تارة يتعلق بذكر مناهج أهل الحديث في كلامهم عن وصف الثقة، وتارة يتكلم رحمه الله تعالى عن ذكر أوصاف الثقة في نفسه، ويتفاوت كلامه رحمه الله تعالى من موضع لموضع. وذلك لما ذكر رحمه الله تعالى في كتابه السير قولة أبي نعيم قال كان أبو بكر أحمد بن يوسف ابن خلاد ثقة وكذا، وثقه أبو الفتح ابن أبي الفوارس، وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا، فقال معلقا على ذلك رحمه الله تعالى فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخص في تسميته بالثقة ثم قال: وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. وهذا النقل سبقا ذكرناه عنه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ودونه من لم يوثق ولا ضعف. وسيأتي الكلام على من لم يوثق ولم يضعف. ثم قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. وهنا أشار رحمه الله تعالى إلى قضية مهمة، وهي أن إخراج بعض الأئمة ممن اشترط الصحة في كتابه، إخراجهم لبعض أحاديث أو لأحاديث بعض الرواة مع اشتراطهم للصحة في كتبهم، دليل على أن من أخرجوا له على سبيل الاحتجاج بروايته وتثبيتها فهو موثق عندهم. وهذا من دقائق المسائل التي ينبغي أن ينتبه إليها كل مشتغل بعلم الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد تكلم في هذه المسألة في الفصل التاسع من هدي الساري مقدمة فتح الباري، وأسهب الكلام رحمه الله تعالى في هذه القضية وبيان هذا المعنى الجليل الذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له وأن لا يغفله. فقال رحمه الله تعالى، وأنا أذكر بعض كلامه، قال: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوي كان مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما مع من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات، يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. ثم قال: وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أسباب تفاوت في التجريح من أئمة أهل العلم أهل الحديث. وهذا من دقائق المسائل كما ذكرنا، على أن هنا قضية أخرى، وهي قضية أيضا من القضايا المهمة، فإن أهل العلم لما تكلموا في أحاديث جملة من ممن أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، ذكروا في ذلك الكلام على من تكلم فيه ممن أخرج له صاحب الصحيحين وأسباب تخريجهم لأحاديث هذا الضرب من الناس، وما هي المخارج التي خرج فيها أنهم رووا لهم في الصحيحين. وهذا يتعلق بالكلام على سبيل المثال مثلا بمن أخرج له صاحب الصحيحين ممن رمي بشيء من البدع، وسيأتي تفصيل ذلك بإسهاب بحول الله سبحانه وتعالى في موضعه في الفصول التالية إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. وذلك أن الترمذي وابن خزيمة هما في التصحيح دون البخاري ومسلم، ولم يشترطا ما اشترطه صاحب الصحيحين في تثبيت الأحاديث وتصحيحها، وهم من أئمة هذا الشأن وعلماء هذا الشأن عليهما رحمة الله تعالى، أعني الترمذي وابن خزيمة. ثم جعل دون مرتبة الترمذي وابن خزيمة الدارقطني والحاكم، ولعل هذا من المصنف رحمه الله تعالى فيه نوع تسمح في تسمية الدارقطني بالحاكم، وإلا فإن الدارقطني أعلى رتبة في تصحيح الأحاديث، فإن جملة من أئمة الحديث يذكرون الحاكم أبا أحمد ابن البيع رحمه الله تعالى في أقل درجات أئمة الحديث من جهة تساهلهم في تصحيح الأحاديث. فالحاكم رحمه الله تعالى كان يضرب به المثل في تساهله في تصحيح الأحاديث، وهو دون الدارقطني علما وإمامة وفهما ومعرفة بالعلل ومعرفة بالرجال. والدارقطني رحمه الله تعالى من أئمة الدنيا في معرفة العلل ودقائق المسائل في ذلك، لكن هكذا ذكره رحمه الله تعالى، ولعل له في ذلك نظرا لم نقف عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. قال: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. انتقل رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على الجهالة، والجهالة يراد بها عدم معرفة عين الراوي أو عدالته وضبطه، عدم معرفة عين الراوي أو عدم معرفة عدالته وضبطه، فهذان نوعان. فالأول يقال فيه مجهول العين، وهو بنسبه لم تعرف عينه، ويعرفه أهل العلم بأنه من فرد بالرواية عنه راو واحد وهذا يسمى بمجهول العين. وأما الثاني فهو مجهول الحال، فهو مجهول الحال وهو الذي لم تعرف عدالته وضبطه، وهذا ضابطه بأن يروي عنه اثنان فصاعدا، بأن يروي عنه اثنان فصاعدا ولم يسمع فيه جرح أو تعديل، ولم يسمع فيه جرح أو تعديل، فهذا يسمى بمجهول الحال، وكذلك يسمى بالمستور. وجماهير أهل العلم
على أن المستور روايته مردودة، وذلك لجهالة حاري. وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى قبول روايته كما كان يصنع ابن حبان رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه الصحيح. لكن الذي عليه أئمة هذا الشأن وعلماء هذا الشأن من جماهير أهل الحديث أن رواية المستور لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل يقال فيها إنه يتوقف فيها حتى يتضح الحال. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ونشير هنا، انتهى كلام الحافظ، نشير هنا إلى مسألة أخرى، أننا لما ذكرنا مجهول العين أنه روى عنه راو واحد فقط، وهذا الراوي الذي روى عنه لم ترتفع به الجهالة، جهالة عين. والمقصود هنا أمر وقضية تتعلق بجهالة العين. فنحن عندما نقول عن بعض الرواة أنه مجهول العين، فالمراد به أنه لا يدرى من هو. فهل هذا الإنسان هو حقيقة موجود أو ليس بموجود، أو هو موجود لكن لا يدرى من هو. لكن هنا الذي أردت أن أشير إليه، وهو أنه إذا روى عنه إمام من أئمة الحفظ فهذا مما جعله أهل العلم من أسباب ارتفاع جهالة العين، فيصير مستورا وإن كان لم يروي عنه إلا واحد، لكن كان هذا الراوي عنه من أئمة الحفظ، كأن يروي عنه أحمد بن حنبل ونحوه ممن كان في مثل هذه الرتبة وهذه المنزلة. فهذه مسألة ينبغي أيضا التفطن والتنبه لها. وقوله رحمه الله تعالى محله الصدق، فهذا أيضا فيه بحسب الحال وبحسب ما قد يطلق على بعض المستورين، وذلك بالنظر في رواياتهم وموافقتها أو مخالفتها لغيرهم، وإلا فإن المستور قد يكون كذابا، وقد يكون متهما، وقد يكون ضعيفا في حفظه، أو فيه تليين من جهة العدالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وهنا أشار إلى المسألة التي ذكرناها، قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله. وهذا ما ذكرناه من أنه إذا روى عنه بعض أئمة الشأن فهذا أقوى لحاله، والنسائي رحمه الله تعالى وابن حبان يحتجان بمثل هذا. قال: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. نعم، وكتاب تهذيب الكمال. هنا أشار رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى، وهي أن هذه الكتب التي ذكرها، هذه الكتب الخمسة أو الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى، هي الكتب التي أكثر ما يوجد فيها الرواة الثقات، وليس مراده أن هذه الكتب قد اختصت بذكر الثقات، بل المراد أن هذه الكتب أكثر ما يوجد فيها، يعني إذا أراد الإنسان البحث عن الثقات فأكثر ما يجد الثقات في هذه الكتب الأربعة. وهذه الكلمة كلمة جليلة من إمام حافظ في هذا الشأن، والله أعلم. نعم، تفضل الله يبارك.
قال رحمه الله: فصل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة، حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. فكل من خرج له في الصحيح فقد قفز القنطرة، فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. الترجيح يدخل عند تعارض الروايات. وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
ذكر رحمه الله تعالى هنا من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين. الأول، القسم الأول من احتج به في الأصول، والقسم الثاني من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. هنا تأتي قضية. أولا، يجب أن يعلم أن شأن صحيح البخاري وصحيح مسلم شأن عظيم، وأحاديث البخاري ومسلم من أجل الأحاديث، وكتاب البخاري وكتاب مسلم عليهما رحمة الله تعالى من أجل الكتب وأنفسها وأعظمها. فكتاب البخاري كما وصفه أئمة الحديث بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وكتاب مسلم رحمه الله تعالى فهو ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى وبعد صحيح البخاري. ولا يتكلم حقيقة بإطلاق في هذين الكتابين إلا أحد رجلين، إمام من أئمة هذا الشأن أو غر جاهل تجاسر على ما لم يكن له فيه باع أو معرفة. فالكلام في هذين الكتابين كلام عظيم، ولا يصلح أن يفتح فيه الباب إلا لعالم من علماء هذا الشأن وأئمته، وحفاظه، وأما غيرهم فمحلهم في ذلك أن يتعلموا ما كان عليه الأئمة في هذا الباب. وهذه القضية حقيقة ترى أنها من القضايا المهمة التي يحصل فيها جرأة من كثير من طلبة العلم، لأنه يرى كلام بعض الأئمة في ذلك فيحاول التوسع في تفسير كلامهم أو الكلام في بعض الأحاديث الأخرى. وهذا حقيقة ينطبق في هذه الأيام على بعض الذين سلكوا مسلك الكلام في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين من أهل الحديث، وسلكوا هذا المنهج المحدث في الكلام على هذه المسائل، حتى قال بعضهم صراحة: ليست عندي ثقة في الصحيحين، صلى الله السلام والعافية. ومن لم تكن له ثقة في الصحيحين فأين تكون له الثقة في غيرهما، صلى الله العافية، من هذه الأهواء. ثم نذكر مسألة أيضا وهي من باب الفائدة، وهي أن كتاب موطأ الإمام مالك هو كذلك من أجل كتب الحديث، وينبغي التأني والتريث قبل الكلام في أحاديث الموطأ بنوع من القدح. فالإمام مالك رحمه الله تعالى اختار هذه الأحاديث واعتنى بكتابه عناية بارعة، ولما سئل عن بعض الرواة قال: لو كان ثقة لرأيته في كتابه. وهذا يدل على أنه رحمه الله تعالى كان يعتني بأن لا يخرج في كتابه الصحيح أو في كتاب الموطأ إلا من كان ثقة عنده. فهذا من المسائل التي ينبغي التنبه والتفطن لها. ثم تأتي المسألة الأخرى، وهي أن من روى له البخاري ومسلم في الأصول فهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى قد جاوز القنطرة، كما ذكر ذلك غير واحد من أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى جميعا. وكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال: لا تجد في رجال الصحيحين أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. قال: لا يسوغ أو لا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. والذين أخرج لهم البخاري ومسلم في الأصول وقد وجد كلام من بعض أئمة الشأن فيهم، فهذا له صور، وإخراج أصحاب أو صاحبي الصحيحين لبعض الرواة قد يكون له سبب في اختيار إخراج ذلك الحديث من هذا الطريق. ولذلك كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري قال: وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد أو أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء. وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الراوي الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. قال: وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ. قد تشتد المخالفة أو يضعف الحكم فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى. قال: وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه، ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة، فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا فلا. قال: وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة. قال: والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرة، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائق، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعباد، فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا، والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وإنما أطلت في ذكر كلامه رحمه الله تعالى لهذه الفائدة الخاصة بأحاديث الصحيحين، وأنه يجب على طالب العلم والمشتغل بالحديث أن يتعامل مع أحاديث الصحيحين تعاملا خاصا لما جعله الله سبحانه وتعالى من القبول لهذين الكتابين. ذكر هنا رحمه الله تعالى في قوله: من احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، وهذا قاله من باب أنهما احتج به، واحتجاجهما به دليل على أنه موثق عندهما. قال: ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيحين، وهذا الذي ذكرناه من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم بالشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. وهذه قضية أخرى، أن من أخرج له في الشواهد والمتابعات فقد يكون فيه نوع كلام، لكن إنما أتيا به لا على سبيل الاستقلال في الاحتجاج به، بل على سبيل أنه في المتابعات وفي الشواهد. نعم، تفضل. الله يبارك فيك.
قال رحمه الله: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ممن لم يضاعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، وفلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قلنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع. نكمل شيخ ولا
تعلق؟ نعم نعم.
قال رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته، فكثيرا ما يقول البخاري سكتوا عنه، وظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا معتقده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل: فيهم من نفسه حاد في الجرح، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل.
ذكر هنا الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل مهم في أواخر فصول هذه الرسالة، وهو في ذكر عبارات أئمة الجرح والتعديل وعلماء الجرح والتعديل ومعرفة إطلاقاتهم، وكذلك معرفة درجاتهم في الجرح والتعديل. ثم سينتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على رواية المبتدع والخلاف في قبولها أو ردها. وذكر قضية التحرز في هذا الباب، وهو من أولى ما يبدأ به، في قول المصنف رحمه الله تعالى: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. يقول برهان العلامة برهان الدين في رسوم التحديث، قال: وليخشى الله تعالى المتكلم فيه ويتثبت، فهو خطر، ومن ثم عثر فيه جماعة. وقد قال، انتهى كلامه، أقول: وقد قال بعضهم في ذلك: يا خائضا في الجرح والتعديل، كن قائما بالقسط والتعديل، لا تتبعن هواك في إحديهما فتضل عن قصد السبيل خليلي، واختر لنفسك مذهبا تنجو به عند السؤال بعرضة التهويل. وكما يقول ابن دقيق: الكلام في الرواة حفرة من حفر النار، وقف على سفيرها طائفتان: المحدثون والحكام، أو بنحو هذه العبارة. فهذا الكلام، هذا الباب، الكلام فيه يحتاج إلى ورع تام، وإلى معرفة بأسباب الجرح والتعديل، ويحتاج إلى سعة اطلاع ومعرفة بمعرفة بالرواة ومذاهبهم. ولذلك كان القلة المبرزون في هذا الباب وفي هذه المسائل. والثقات ليسوا بمحصورين في الصحيحين، بل ليس هنالك كتاب قد جمع كل الثقات، فالثقات منهم من هو في الصحيح في صحيح البخاري ومنهم من هو في صحيح مسلم دون البخاري، فمنهم من انفرد به البخاري ومنهم من انفرد به مسلم ومنهم من لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وعبارات أهل العلم تتفاوت في تعديلهم أو تجريحهم، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك. وهذا إذا كان يقوله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فماذا يقول أمثالنا؟ قال: ونحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. فكل إمام من أئمة الجرح والتعديل له عبارة وله إطلاقات اختص بها دون غيره من أئمة هذا الشأن ومن علماء هذا الشأن. لعلنا نقف هنا ثم نكمل بحول الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.